العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي السنة السادسة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم خرج رجل من قريش إلى جماعة من أصحابه ليشرب معهم الخمر، ولكنه لما جاءهم أو لما جاء إلى المكان الذي كانوا يجتمعون فيه لم يجد أحدا منهم، فقال هذا الرجل في نفسه: لعلي أذهب إلى البيت فأطوف سبعا أو سبعين، يعني سبعة أشواط أو أربعة عشر شوطة. يقول: فجئت البيت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين الركن والمقام، الكعبة بين يديه وهو مستقبل الشام. يقول: فجئت فقلت أستمع قراءته، فاختبأت خلف الأستار فاستمعت قراءته، فرق قلبي لما سمعت، فجئته وبايعته على الإسلام. بعد ذلك ذهب هذا الرجل إلى رجل آخر يقال له جميل بن دراج الجمحي، وكان أنقل الحديث في قريش، أي هو الذي ينقل الحديث للناس. فذهب إليه فقال له: يا جميل، أتدري ما وقع؟ قال: وما وقع؟ قال: اتبعت محمدا. قال: صبأت فخرج يجري إلى نوادي قريش يصيح فيها: صبأ عمر، صبأ عمر، وعمر خلفه يقول: كذب عدو الله بل أسلمت. فاجتمع إليه كفار مكة فصاروا يكلمونه ويكلمهم ويجادلونه ويجادلهم، حتى وقع العراك بينهم، فصاروا يضربونه ويضربهم حتى ارتفعت الشمس إلى كبد السماء. بعد ذلك تعب، فصاروا يضربونه فما أنقذه من بين أيديهم إلا رجل جاء إليهم وقال: ابتعدوا عنه، أتظنون أن بني عدي مسلموه لكم؟ دعوه فإني جار له. فإذا هو العاص بن وائل والد عمرو بن العاص. ذلكم الرجل هو الذي استجاب الله تبارك وتعالى فيه دعوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. ذلكم عمر الفاروق، وتلك قصة إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. منذ أسلم هذا الرجل وصارت للمسلمين كلمة، وصارت قريش تقول: عادلونا الآن، بعد أن كنا نغلبهم، بعد أن كنا نضطهدهم، الآن عادلونا. عندما أسلم هذا الرجل. ولذلك قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي طريقا غير طريقك. فالشيطان يفر منه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال له: أتصارعني؟ قال الإنسي: من أنت؟ قال: أنا من الجن، أتصارعني؟ قال: أصارعك. فصارعه، فصرع الإنسي الجني، فعجب الجني وقال له: غلبتني، لقد علمت الجن أني من أشدها، فصارعني الثانية. فصارعه الثانية فصرعه. فقيل لابن مسعود: من هذا الرجل؟ أهو عمر؟ قال: ومن غير عمر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في من سبقكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. مقام إبراهيم كان قريبا جدا من الكعبة، بل كان ملتصقا بها، فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخرته قليلا. فأخره صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله له. ثم قال عمر: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما أسر أسرى بدر استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا يصنع بهم، فأشار عليه أبو بكر أن يخلي سبيلهم بمقابل أو بدون مقابل، وقال له: إنهم أهلك وبنو عمك. فاستشار عمر، فأشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقال: حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، وبين الله تبارك وتعالى له رأي عمر، وقال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات الحجاب. هذا الرجل موفق، وافق ربه تبارك وتعالى في هذه الأمور وفي غيرها. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. قال: فتذكرت غيرتك يا عمر، فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر، قيل ثم أنت؟ قال ثم عمر. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وكان عمر رضي الله عنه من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أعلمهم على الإطلاق بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: وما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. متفق عليه. وجميع الأحاديث التي مرت هي في الصحيحين أو في أحدهما، ما عدا أثر عبد الله بن مسعود الذي فيه مصارعة عمر للجني، فهذا أخرجه أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، أي قمصان، يقول: منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر عليه قميص يجره. قالوا: يا رسول الله، وما أولت ذلك؟ قال: الدين. متفق عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، إن كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. وكان علما على الزهد، وإذا ذكر الناس الزهد ذكروا عمر بن الخطاب، حتى صار الزهد يعرف بعمر. قال معاوية رضي الله عنه: أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده الدنيا، وأما عمر فأرادته الدنيا فلم يردها. وفي عام الرمادة سنة 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصاب الناس القحط والجوع، امتنع عن أكل الطيب من الطعام، وكان لا يأكل إلا الخبز والزيت. ولذلك ذكر أهل العلم سبب الاختلاف في وصف عمر، أن بعض الرواة عندما يذكرون عمر يقولون: كان مشربا بحمرة، أبيض مشرب بحمرة، وآخرون يقولون: كان آدم. ذكر أهل العلم إنه إنما صار آدم بعد عام الرمادة، وذلك أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى أثر في جسده وفي لون جسمه رضي الله عنه. قال: لا والله لا آكل إلا الخبز والزيت حتى يشبع آخر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول: بئس الوالي إن أنا شبعت ورجل من أمة محمد جائع. وذكر أنه رأى ابنه عاصما في السوق يمشي، فقال: إلى أين؟ قال: أريد أن أشتري لحما. فسكت وتركه، ثم رآه مرة ثانية قال إلى أين؟ قال أريد أن أشتري لحما. قال أما اشتريت بالأمس؟ قال اشتهيت بالأمس، اشتريت وأكلت، واليوم اشتهيت فأريد أن أشتري حتى أكل. قال اشتهيت. قال عمر أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ وذلك أن هذه النفس كالطفل كما قيل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. وهكذا هذه النفس إذا أعطاها الإنسان ما تريد سلكت به أوعر السلك، أوعر السبل، وهي أمارة بالسوء، والإنسان هو الذي يكيفها، كما قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال ابن عمر: وضع عمر بين القبر والمنبر، أي لما مات حتى يدفن. يقول: فجاء علي حتى قام بين الصفوف، صفوف الناس، فقال: رحمة الله عليك، ما من خلق أحب إلي من أن ألقى الله بصحيفته بعد صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى عليه ثوبه، يعني عمر رضي الله عنه. وقال طلحة: ما كان عمر بأولنا إسلاما ولا أقدمنا هجرة، ولكنه كان أزهدنا في الدنيا وأرغبنا في الآخرة. أما عبادته رضي الله عنه فذكر أنه كان يصلي مع الناس العشاء ثم يدخل إلى بيته فيصلي حتى يطلع عليه الفجر رضي الله عنه وأرضاه. وذكر من رآه أنه رأى في وجهه خطين أسودين، قالوا: كان هذا الخطان من أثر البكاء. وكان يسمع الآية من القرآن فيغشى عليه، فيحمل صريعا إلى منزله، فيعاد أياما ليس به مرض إلا الخوف. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على أبي بكر الصديق وهو يصلي الليل يخفض صوته بالقراءة، ومر على عمر يصلي بالليل يرفع صوته بالقراءة. فسأل أبا بكر: مررت عليك بالليل وأنت تقرأ تخفض صوتك، فلما؟ قال: قد أسمعت من ناجيت. وقال لعمر: قد مررت عليك بالليل ترفع صوتك بالقراءة، فلما؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فقال لأبي بكر: ارفع من صوتك قليلا. وقال لعمر: اخفض من صوتك قليلا. فكان قيام الليل ديدنهم رضي الله عنهم أجمعين. وكان قويا في دين الله تبارك وتعالى، وقافا مع شرع الله جل وعلا. كان جلساء عمر القراء، هم خاصته وجلساؤه والمقربون إليه. وكان عيينة ابن حصن يتمنى أن لو جاء إلى عمر ودخل عليه، فطلب من ابن أخيه الحر بن قيس، قال له: استأذن لي على عمر. قال: أفعل. فاستأذن له على عمر، فأذن له عمر، فدخل فقال: يا عمر. وفي رواية أنه قال: إيهن يا ابن الخطاب، إنك لا تعدل في القضية ولا تعطينا الجزلة، أي من المال. فهم به عمر، فقام الحر بن قيس فقال له: يا أمير المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول: فوالله ما جاوزها عمر رضي الله عنه وأرضاه. أهكذا حال المسلمين اليوم؟ أهكذا حالنا إذا غضبنا وذكرنا بكتاب الله تبارك وتعالى أو بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم نكون كذلك الرجل الذي رؤي عليه الغضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أخبر الرجل قال: أبي جنون؟ أمجنون أنا حتى أقول هذه الكلمة؟ لماذا أستعيذ من الشيطان؟ ذاك موقف الرجل، وهذا موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان شديدا في دين الله تبارك وتعالى، وقد مر بنا موقفه من أسرى بدر، وأنه قال: يا رسول الله بل أعطني فلان من بني فلانا من بني الخطاب فأضرب عنقه، وأعطي عليا عقيلا فيضرب عنقه، وأعطي فلانا فلانا فيضرب عنقه، حتى يعلم الكفار أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. وكذا لما جاء أبو سفيان مع العباس بن عبد المطلب قبيل فتح مكة، رآه عمر، رأى أبا سفيان مع العباس، وأبو سفيان في ذلك الوقت رأس الكفر وزعيم قريش، فأسرع عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الإذن ليقتل أبا سفيان، والعباس مع أبي سفيان يجري معه على حماره ليصل قبل عمر فيأخذ له الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبق العباس عمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو سفيان، فدخل بعدهم عمر فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان رأس الكفر قد مكننا الله منه، أمر فلنضرب عنقه. فقال العباس: مه يا عمر، والله لو كان من بني الخطاب ما أسرعت إليه هكذا، لأن أبا سفيان ابن عم العباس، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العباس: لو كان من قومك يا عمر ما حرصت على قتله هكذا، لماذا تحرص على قتله؟ ألأنه من بني عبد مناف؟ فوقف عمر وقال: مه يا عباس، والله لإسلام العباس كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، لما أرى أن في ذلك رضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حرصت عليه لأنه من بني عبد مناف. كيف وعمر هو الذي قال في بدر: مكني يا رسول الله من فلان من بني الخطاب فأضرب عنقه؟ إنما هو غضب لدين الله تبارك وتعالى من عدو من أعداء الله في ذلك الوقت، ولكن من الله عليه فأسلم. وكذا لما وقعت الخطيئة من حاطب بن أبي بلتعة وراسل قريشا مع سارة، أرسل معها الكتاب يحذر قريشا من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فأرسل الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب خلف المرأة سارة، فأتيا بالكتاب فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان عمر ذا رعاية برعيته، حتى قيل: قد أتعبت من جاء بعدك. مر على مجموعة من التجار، هو وأبو عبيدة، وهم قادمون إلى مكة يريدون دخولها. فقال لأبي عبيدة: ما تقول يا أبا عبيدة، لعلنا نحرسهم من اللصوص؟ فقال أبو عبيدة: أنت وما ترى. فقام عمر يصلي الليل ينتظر الصبح، فسمع صبيا يبكي ويرفع صوته في البكاء، فجاء عمر إلى أمه فقال: أسكتيه. ثم رجع يصلي، فإذا الصبي يرفع صوته بالبكاء، فقضى بعض صلاته وجاء إلى أمه وقال: أسكتيه. ثم رجع يصلي، فإذا الصبي يبكي ويرفع صوته بالبكاء، فجاءها عمر وقال: والله إنك لأم سوء، أم سيئة، كيف تدعينه يبكي كل هذا الوقت؟ فقالت أمه: إن عمر لا يفرض إلا للمفطوم، وأنا أريد أن أفطمه، أي قبل أوان الفطام. فقال عمر: بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين. ثم لما أصبح أمر مناديه فنادى: لا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، فطم أو لم يفطم. وكذا مر عمر يعس المدينة فوجد رجلا عند امرأته وهي تمخض، أي تطلق، وليس عندها من يساعدها من النساء، فذهب مسرعا إلى بيته فكلم زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فقال لها: يا أم كلثوم، هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ قالت: نعم. قال: امرأة تنفض ليس عندها أحد، فهل أمي بنا إليها؟ فذهب هو وزوجته أمير المؤمنين، فدخلت زوجته أم كلثوم على المرأة وجلس هو عند الرجل يطيب خاطره ويهون الأمر عليه، حتى ولدت المرأة وأنجبت غلاما. فخرجت أم كلثوم تنادي فتقول: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فبهت الرجل، قال: أنت أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين وتأتي بزوجتك لي تنفس امرأتي؟ قال: لا عليك يا أخي، دعك، خذ غلامك بارك الله لك فيه. ثم خرج من عنده رضي الله عنه وأرضاه. واشتهر عند أهل العلم قول رسول كسرى عندما جاء برسالة إلى عمر فقال: أين قصر عمر؟ قال: ليس له قصر. قال: فأين أجده؟ قال: لعله في بيته. فذهبوا إلى بيته فلم يجدوه، قال: لم أجد. قال: لعله ينام في المسجد. فذهبوا إلى المسجد فلم يجدوه، قال: لم أجد. قال: لعله نائم في الطريق. فذهبوا يبحثون عنه في الطريق فإذا هو نائم تحت شجرة. فجاء رسول كسرى عند رأسه فقال كلمته المشهورة: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هكذا كان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولما خرج إلى بيت المقدس عندما حاصرها أبو عبيدة وقالوا له: لا نسلم مفاتيحها إلا لأمير المؤمنين فليأتنا، فاستشار أصحابه: هل أذهب إليهم أو لا؟ فأشار إليه علي وقال: بل تذهب إليهم. فذهب إليهم وولى عليا على المدينة، فخرج وهو غلام له على بعير يتناوبان عليه، يركب عمر مرة ويركب غلامه مرة. فلما وصلوا إلى بيت المقدس فإذا الغلام راكب وعمر يسوق الدابة له. فلما رآه أبو عبيدة أقبل إليه يريد أن يقبل يده، فلما رأى عمر ذلك الوضع من أبي عبيدة وهو أنه يريد تقبيل يد عمر، نزل عمر ليقبل رجل أبي عبيدة، فامتنع أبو عبيدة فامتنع عمر. كان متواضعا رضي الله عنه وأرضاه، وهو خليفة المسلمين في ذلك الوقت. لما استخلفه أبو بكر الصديق قيل له: من تستخلف علينا؟ وماذا تقول لله وقد استخلفت علينا عمر شديدا في دين الله؟ قال: أقول يا ربي استخلفت خير أهلك. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: أفرس الناس ثلاثة، يعني الذين رزقهم الله الفراسة، صاحب يوسف الذي قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، والمرأة التي قالت لأبيها: يا أبت استأجره، يعني موسى صلوات الله وسلامه عليه، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حينما استخلف عمر على الناس. وقد نقلت عنه درر من الكلام التي يقول عنها الناس: لو كتبت بماء الذهب على صفائح الفضة لكان لائقا بها ذلك الموضع. فمن ذلك أنه قال: من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. ونقل عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فإنه أهون لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. ونقل عنه أنه قال: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، يقاتل الشجاع عمن لا يعرف، ويفر الجبان عن أبيه وأخيه. ونقل عنه أنه قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تبدأه بالسلام إذا لقيته، وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب الأسماء إليه. ونقل عنه أنه قال: من كتم سره كانت الخيرة في يده، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. ونقل عنه أنه قال: ما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ونقل عنه أنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ونقل عنه أنه قال: من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به. قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه بينما نحن جلوس عند عمر، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة التي تموج كموج البحر؟ قال حذيفة: ليس عليك منها بأس، ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قيل لحذيفة: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قيل لحذيفة: فمن الباب؟ قال عمر. أخرجه البخاري. وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فاستجاب الله له، فقتله أبو لؤلؤة المجوسي 40 بعيرة من ذي الحجة 23 من الهجرة. فلما أخبر عمر بقاتله قد كان قتل وهو يصلي الفجر يقرأ سورة يوسف صلوات الله وسلامه عليه، فقام أبو لؤلؤة وطعنه في ظهره بخنجر 7 طعنات، بخنجر قد سمه أسبوعا كاملا. فلما قيل لعمر: إن الذي طعنك غلام المغيرة، ذاك الرجل المجوسي، فقال عمر: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يدي رجل يدعي الإيمان ولم يسجد لله سجدة. فأرسل ولده عبد الله وقال: استأذن أم المؤمنين عائشة في أن أدفن مع صاحبي، مع رسول الله وأبي بكر. فاستأذنها عبد الله فقالت: قد كنت والله قد عزمت على أن يكون هذا قبري، ولكن والله لأوثرن عمر. فأذنت له فدفن رضي الله عنه مع صاحبيه، فهو ضجيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه ووزيره وصهره، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنته حفصة. عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح أبو حفص العدوي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي. كان طويلا جسيما شديد الحمرة، في عارضيه خفة أي خفيف اللحية من جهة العارضين، وله سبلة كبيرة أي في شاربه، وكان أعسر أيسر أي يستخدم يديه وإن كانت يده الشمال أكثر. أمه هي حنتمة أخت أبي جهل، حنتمة بنت هشام. تزوج زينب بنت مضعون فأنجبت له عبد الله وعبد الرحمن وحفصة، وتزوج مليكة بنت جرول فأنجبت له عبيد الله وزيدا الأصغر، وتزوج أم حكيم بنت الحارث فأنجبت له فاطمة، وتزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب فأنجبت له زيدا ورقية، وتزوج جميلة بنت ثابت فأنجبت له عاصما، وتزوج عاتكة بنت زيد فأنجبت له عياضا. فهذه هي ذرية عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذه هي بعض سيرته رضي الله عنه وأرضاه. حشرنا الله وإياكم معه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله الشيخ عثمان قميص خيرا على هذه المحاضرة القيمة. السؤال يقول: يا شيخ، ما صحة قصة إسلام عمر المشهورة؟
لم يثبت في قصة إسلام عمر شيء، فالقصة التي ذكرتها وهي أنه جاء عند الكعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فرق قلبه لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الإيمان في قلبه، هذه قصة. والقصة الأخرى قصته مع أخته فاطمة بنت الخطاب زوجة سعيد بن زيد ابن عمه، وهي أشهر قصة فاطمة بنت الخطاب أشهر، وأن عمر يعني أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذي من أسلم، فقيل له: كيف تفعل هذا وقد دخل الإسلام في بيتك؟ قال: كيف؟ قال أختك وزوجها. فذكروا أنه ذهب إلى البيت ودخل عليها أو سمع همهمة أي صوتا بالقراءة، فدخل فإذا زوجته وسعيد بن زيد وكان خباب يقرئهم القرآن، فاختبأ. فجاء عمر وضرب سعيد بن زيد زوج أخته وابن عمه، فضربه عمر فغضبت عليه أخته، فكأنه ندم لأنه ضرب ابن عمه وزوج أخته، فقال لأخته ما الذي تقرؤون؟ قالت القرآن. فقال دعوني أراه. قالت إنك نجس حتى تغتسل. فذهب واغتسل فأعطته صحيفة فيها أوائل سورة طه، فقرأها فرق قلبه فدخل الإسلام. هذه قصة ثانية، وكلا القصتين ليس لها إسناد يعني صحيح، ولكن القصة الأولى أقوى إسنادا ومتنا، فهي من رواية مجاهد أو مجاهد تابعي، وأما القصة الثانية فهي من رواية ابن إسحاق وهو متأخر بعد مجاهد، فهو من أتباع التابعين. ثم كذلك فيها نكارة، وهي أنها طلبت منه أن يغتسل، والكافر لو اغتسل لا يطهر ولا يجوز له مس المصحف، اغتسل أو لم يغتسل، والله أعلم، قد تكون هذه وقد تكون تلك، ولكن الظاهر الله العام من الثانية أقوى، التي ذكرتها أقوى من حيث الإسناد والمتن، والعلم عند الله.
يقول ما صحة قصة
وائل عمر لابنته؟ لم يثبت هذا الأمر، وهذه من رواية جابر الجعفي وهو كذاب شيعي كذاب متهم في دينه، هو الذي روى هذه القصة ونسبها إلى عمر، وأنه دفن ابنته أو وأدها وهي حية، فكانت تنثر التراب على لحيته وهو يلقي فوقها التراب. هذه القصة مكذوبة لا تثبت عن عمر أبدا، وإنما هي من رواية ذلك الرافضي الكذاب. نعم.
يقول حج يا شيخ حدثنا عن رواية عمر في معركة أو في قوله يا سارية الجبل.
نعم، هذه مشهورة ذكرها أهل العلم، وذكروا أنها من الكرامات، وذلك أن عمر كان في المسجد فسمعه الناس يقول يا سارية الجبل يا سارية الجبل، فلما سئل عمر رضي الله عنه قال لا أدري كلام ألقي علي فألقيته. وفي بعض الروايات أنه رأى المعركة ورأى أن المسلمين يعني سيحاصرون، فأراد أن يحذرهم فقال لهم يا ساري الجبل، يعني ارجع إلى الجبل حتى يكون الجبل في ظهرك ولا يأتيك أحد من خلفك، فيكون العدو كله أمامك ولا يكون أحد منهم خلفك. فقال يا سارية الجبل، فبلغ الله هذا الكلام إليهم، فقالوا سمعنا عمر يقول لنا يا سارية الجبل وهم قريبين من اليمن. الله أعلم بصحتها، لكن مشهورة، لكن ما في إسناد ثابت لها.
مع تحيات تسجيلات إلاف الإسلامية الكويت حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 2656662، فاكس 2656664، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.